بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما في شوية. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب شرط السلامة من الغبن، يعني في البيع، هل يجوز للإنسان أن يشترط السلامة من الغبن أو لا؟ وهل هذا الشرط يصح مع البيع أو لا؟ أورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك عددا من الأحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه ونهاه، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي صحة الحجر على السفيه، وفيه صحة الحجر على السفيه، لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقل لا خلابه، ثم أنت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدي في مسنده. فقال: قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكره. قال: وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ ابن عمر. وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت أم فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها، قال رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني. هذا الباب ساق فيه المصنف 4 أحاديث كلها تدل على موضع أو على أمر واحد وقصة واحدة، وهي أن حبان بن منقذ أو منقذ ابن حبان كان فيه ضعف في عقله، وكان لا يحسن البيع، وعدم إحسانه وتقديره لأمور البيع أداه إلى كثرة الخسارة، ولذلك طلب أهله أن يحجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، بمعنى لا يأذن له بالبيع والشراء ولا يصح بيعه إذا ما بايع، لكن الرجل أصر على البيع ورأى أنه لا يستطيع أن يمتنع عنه، لذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وأعطاه حق الخيار بعد أن يبيع ويشتري يشترط أن لا خديعة في البيع، ويشترط أن من يبايعه لا يخدعه، وبعد أن يضرب عقد البيع مع من يبيع ويشتري له الخيار 3 ليال أو 3 أيام، إن رضي البيع أمسكاه وإن سخطه رده. وهذه القصة كما نرى أنها جرت لهذا الصحابي رضي الله عليه، لكن هل يسري هذا الحكم على غيره ممن يبيع ويشتري أو لا؟ نظر الفقهاء رحمهم الله في هذا الحديث، فمنهم من أخذ الحكم وهو الخيار وأطلقه وقال القصة وردت في منقذ أو في حبان بن منقذ ويقاس غيره عليه، فكل من اشترى شيئا وأحس بالغبن فله الخيار أن يرد البيع بخيار الغبن، وسموا هذا النوع من الخيار خيار الغبن واعتبروه أصلا وقاعدة في البيع. وبعض أهل العلم منع ذلك، قالوا لأن البيوع والعقود إنما تقوم على المصالح، ولو أننا فرضنا في كل بيع هذا الخيار ربما تعطلت مصالح الناس وزاد في ذلك الشقاق والخلاف، والمفروض أن من يبايع يكون بصيرا في بيعه وشرائه، وهذا هو الأصل. وأما أمر منقذ أو حبان بن منقذ فهي واقعة عين لا يقاس عليها، ولذلك لم يروا الخيار فيما يسمى بالغبن، ولأنه أيضا جاء قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. والذي عليه جمهور العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن من كان حاله كحال منقذ يعطى له الخيار كما أعطي منقذ، لأن الشريعة الإسلامية ما نزلت لشخص وإنما إذا كان البايع فيه خصال منقذ بأن كان فيه ضعف في عقله ولا يحسن المبايعة واشترط عند العقد بالشرط الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم منقذا بأن يقول لا خلابة، فإن وجد غبنا في البيع فله أن يرده في المدة التي قدر النبي عليه الصلاة والسلام وهي 3 أيام. أما من لم يكن حاله كحال منقذ بأن كان صحيح العقل واشترى وأحس بالغبن فليس له الخيار إلا إذا اشترطه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لحبان قل لا خلابة يعد هذا شرط اشترطه. فمن باع على اشتراط عدم الغبن وتبين له الغبن فله أن يرد، لأن هذا شرط صحيح وشرط معتبر في الشرع. فقالوا إن الإنسان إذا باع وأحس بالغبن، ثم اختلفوا في تقدير الغبن ما مقداره، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الغبن يقدر في حدود الثلث، بمعنى أنه إذا اشترى البضاعة وفيها زيادة في السعر في مقدار الثلث يعد غبنا، وإلا فإن كان أقل من الثلث فلا يعد غبنا. فهذا الحديث حديث منقذ يعتبر أصل من الأصول في البيوع وقاعدة من قواعد البيوع، وهي أن من أحس بالغبن وكان قد اشترط الخيار فله الخيار، أما من لم يشترط فالبيع ماض إلا إذا كان حاله كحال منقذ بأن عرف بالضعف في عقله. ففي هذه الحال يقدر أمره، لكن عليه أن يتعلم وأن يفقه أنه في حال الصفق والضرب في العقود أن يشترط الغبنة. ولا أنكر عليهم، إيش المشكال؟
ولا أنكر عليهم ولا
ها؟
لو لم يكن المعروف الذي عندهم
ولا أنكر عليهم. على كل سيأتي الكلام على المفردات، والمراد به أن النبي أقرهم على طلب الحجر عليه ولم يقل لما تحجروا عليه، ها؟ هذا معنى قوله. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا أبهم اسم الرجل وجاء في بعض الروايات أنه منقذ ابن حبان أو حبان ابن منقذ، وفي بعضها منقذ ابن عمرو، وحبان ابنه فيكون حبان ابن منقذ ابن عمرو. قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، ومعنى يخدع يعني يؤتى بحيث إنه لا يقدر ثمن السلعة التقدير المناسب، فقد يدفع فيها أكثر مما تستحق أو يبيعها بأقل من قيمتها. وقوله في البيوع يعني في البيع وفي الشراء، وإنما جمعت لتعدد الصفقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بايعته فقل لا خلابة، يعني إذا بايعت إنسانا فقل له عند البيع، إذا قلت له نعم أبيع أو اشتريت عليك أن تقول لا خلابة، وهذا بمثابة الشرط، أي اشترط اللا خلابة في البيع، ومعنى لا خلابة يعني لا خديعة ولا غشة. ولا شك أن من يخدع في البيع إنما يكون ذلك نتيجة الغش حيث يزين له السلعة فيعطي فيها أكثر، أو يهون من شأنها فيبيعها بأقل. فكونه ينشأ عن الخديعة وينشأ عن الغش، لذلك اشترط أن لا يكون في البيع شيء من ذلك. والحديث كما يقول متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. وفي الرواية الثانية الحديث عن أنس، فيكون شاهدا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإبهام كما مر بنا في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية لا يقدح في الحديث، لأن جهالة الصحابي لا تضر. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، ومعنى يبتاع يعني يتعامل بالبيع وبالشراء. والأصل في الابتياع أنه للشراء، لكن يطلق الابتياع على كل منهما، يقال للمشتري ابتاع ويقال للبائع ابتاع واشترى. فقال كان يبتاع، وكان في عقدته، والمراد بالعقدة يعني في عقله. العقدة تطلق ويراد بها العقل كما جاء تفسيره في هذا الحديث. لكن الإمام الشوكاني يذكر أن العقدة الأصل فيها حبس اللسان، ما يأتي وما يتعلق باللسان، واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: واحلل عقدة من لساني. وقال إن صاحب القاموس لم يتكلم عن عقدة العقل، وإنما جعل العقدة كلها متعلقة باللسان، لكن راوي الحديث أدرى. ومن قال إن المراد بالعقدة ما أصيب في عقله أولى، خصوصا وقد جاء في الرواية الثانية أن الرجل ضرب وأصيب في الجاهلية في رأسه مأمومة، يعني جرح جرحا بلغ أم الرأس، بلغ حد المخ، وصل إلى الجلد التي تحول بين المخ وبين الرأس. فلما أصيب في ذلك يعني تأثر مخه، وتأثر مخه بهذه الجراحة فأثرت على لسانه، وكان لها تأثير على لسانه. هذا معنى قوله عقدة في عقله، يعني فكان من ذلك أن تأثر عقله وضعفه بحيث لا يستطيع أن يقدر الأمور حسب قدرها. نعم، المأمومة في الرأس. قال يعني في عقله ضعف. فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بأهله يعني عاقلته ومن يهمهم شأنه من عصبته، لأنهم إنما جاءوا من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن منطلق التعاون على البر والتقوى. ولذلك لما رأوا هذا الرجل يتبايع ثم ينتج عن المبايعة شيء من الخصومة أو شيء من الغبن، لذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، يعني يمنعه من مزاولة البيع والشراء. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يحجر على السفهاء من الناس، يعني الذين لا يقدرون الأمور في المعاملات حق قدرها عن البيع والشراء، وأنه لا يتم بيعهم ولا شراؤهم إلا من خلال من يقوم على أمره وشأنه، بحيث يجتهد له وبحيث ينظر في مصالحه. قال: فجاء أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، يعني امنعه من مزاولة البيع والشراء، فإنه يبتاع، يعني يتبايع يبيع ويشتري وفي عقدته ضعف، أي وفي عقله ضعف لا يمكنه من تقدير الأمور. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسأل عن حاله، ولما رأى صدق ما قال أهله أراد منعه من البيع ونهاه أن يبيع ويشتري، لكن لما رأى أن الرجل مصر على ذلك، ولو ربما كان يعني له مبرر وموجب، فهو وإن كان يخدع لكن كان ذلك يعني ليس هو الغالب أو ليس هو الدائم، وإنما قد يقع له شيء من ذلك نتيجة عدم التقدير ونتيجة ما قد يعتريه في بعض الأحيان من ضعف العقل. وإلا لو كان ضعف العقل دائما معه ربما كان ذلك مؤثرا على تكليفه، لكن الذي يخيل لي والله أعلم أن الضعف يعتريه في بعض الأحيان لا في كل الأحيان، ولذلك لا يمكن رفع التكليف عنه. ومن هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وأشفق عليه وقال له يعني ناهيا على سبيل النصيحة لا على سبيل الأمر، إذ لو كان على سبيل الأمر لما كان له أن يراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما غير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وحكمه، وإنما لما كان على سبيل النصيحة وكان على سبيل يعني إظهار الأولى له، لذلك استجاب النبي صلى الله عليه وسلم من لطلبه، حيث أخبر إنه لا يصبر عن البيع والشراء، وربما كان عدم صبره لأنه يتوقف عليه قوته وقوت أولاده، ولذلك كان محتاجا إلى البيع والشراء، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ما يعينه على بيعه وشرائه بحيث لا يقع في الخديعة. قال فدعاه ونهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، بمعنى لا أستطيع تركه. فقال إن كنت غير تارك للبيع، وهذا دليل على أن النهي والأمر لم يكن على سبيل الجزم وإنما كان على سبيل النصيحة والتعليم. قال إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها، وقوله ها وها كناية عن عقد البيع، يعني إذا بايعت شخصا فقلها يعني مقدما يدك إليه لتضع يده في يدك، وهذا هو التعاقد على البيع، فعبر بها وها، وإنما أراد به ما يجري بين المتبايعين من الضرب والصفق بالأيدي بحيث يتم البيع. فقل ها وها ولا خلابة، أي وقل عند عقد البيع لا خلابة. لا هو كناية عن ما يستخدمونه من تقابض، من تقابض ومن مبايعة، بحيث إن كل واحد منهم يضع يده في يد صاحبه، وهذا الذي يسمى بالصفق ويسمى بالتقابض. وقل لا خلابة يعني عند إجراء البيع. قال رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي، واستنبط منه المجد بن تيمية حكما قال وفيه صحة الحجر على السفيه، صحة الحجر على السفيه، لأنهم أي لأن أهل هذا الرجل سألوه أي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يجري الحجر لكنه أقرهم على مبدأ الحجر، بحيث لو كان الرجل في درجة ومرحلة لا يحسن فيها البيع مطلقا فإنه يمنعه من ذلك. وهذا هو محل الاستدلال، يعني كونه لم يقل لهم إن الحجر لا يكون في البيع أو إن الحجر لا يجرى على المؤمن أو غير ذلك، لكنه لما سكت ودعا بالرجل واختبره وسأله فكأن مبدأ الحجر وارد، لذلك قال إنه يدل على صحة الحجر. قال وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا يعني الحجر يعني الحجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبوه، أي طلبه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولما أنكره ولا أنكره عليهم، أي ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم طلب الحجر، فكونه لم ينكر دليل على أن هذا الحكم وارد في أحكام الشريعة الإسلامية. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن منقذا سفع، ومعنى سفع يعني ضرب في رأسه في الجاهلية مأمومة، أي ضرب ضربا وصلت الجراحة فيه حد المأمومة، والمأمومة هي الجرح الذي يصل يعني إلى الجلدة التي على المخ، بمعنى أنه يتجاوز يكسر الرأس ويتجاوزه إلى أن يصل ويشارف على المخ. قال فخبلت لسانه، ومعنى خبلت يعني فأصاب لسانه عطل مثل الخبال بحيث لا يستطيع الكلام، فخبلت لسانه. فكان إذا بايع يخدع في البيع، وكان من أثر هذه المأمومة أنه يخدع، بمعنى أنه لا يحسن تقدير البيع والشراء، فربما باع بأقل من ما اشترى وربما اشترى بأكثر من ما هو مطلوب. قال فكان يخدع، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة. وهنا في هذه الرواية حذف جاء بيانه في الرواية السابقة، حيث إن أهله وقومه رفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا من النبي أن يحجر عليه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، لكنه لما رأى منه إلحاحا ورغبة وإصرارا على تعاطي البيع والشراء رخص له في ذلك وعلمه ما يكفل له حقه في حال الخديعة. قال ثم أنت بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا. وهذا الحديث أيضا استدل به الفقهاء على أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأنه لا يزيد عن ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار في بعض الأمور وحددها بثلاث، ففي الخديعة ثلاثة أيام، وفي بيع المصرات ثلاثة أيام، وهكذا في خيار الرد بالعيب ثلاثة أيام، بحيث إن الخيار لا يزيد عليها. قال ثم أنت بالخيار ثلاثا، نعم لا ثم أنت بالخيار، لا الأصل أن البيعان إذا افترقا ثبت البيع، ثبت البيع، لكن لأي واحد منهم أن يشترط لنفسه مدة يتأمل فيها البيع، وذلك الذي يسمى بخيار الشرط. لكن لما كان هنا الخيار مبني على شيء محدد وهو الخديعة سمي بخيار الايه؟ بخيار العيب او بخيار الخديعة وكذلك لو اشترط الإنسان أن السلعة سليمة لا عيب فيها فله أن يشترط هذه المدة. وهكذا لو أن الإنسان اشترى شاة مصرات فله الخيار في خلال الأيام الثلاثة، لأن هذا يندرج ضمن خيار العيب. فدل ذلك على أن خيار العيب لا يزيد عن ثلاثة أيام، حيث إن الثلاثة الأيام كافية لمعرفة ما فيه من عيب. نعم، يعني هل هذا الشرط الذي يشترطه المصنع هذا لا يعتبر شرط، وإنما يسمى هذا ضمان، يسمى ضمان بمعنى أن المصنع يقول أنا أضمن صلاح السلعة في لمدة معينة، شريطة أن لا يتعدى المشتري فيها، لكن إذا تعدى فإن هذا الضمان لا يتحقق، فهذا ما يسمى بالضمان وهو غير الشرط غير الخيار. نعم نعم، من تاريخ انعقاد البيع. نعم، إذا ظهر فيها عيب فله أن يردها بخيار العيب، وسيأتي الكلام على خيار العيب مفصلا. لكن الخديعة الفقهاء متفاوتون، فمنهم من لا يرى ذلك خديعة، ومن قال بأن الخديعة حدد مقدار الخديعة بحيث يزيد سعرها أو ينقص سعرها في حدود الثلث، فله أن يعتبر ذلك خديعة ويرد البيع. ونحن في بداية الدرس تكلمنا على هذه المسألة وقلنا هل هذا الحكم عام أو أنه خاص أو أنه يدور مع علته، فيعطى هذا الحكم لمن كان حاله حال منقذ. أما من كان حريصا في بيعه وشرائه بكامل قوته واشترى ثم بعد ذلك يدعي الخديعة، ففي مثل هذه الحال لا يلتفت إلى رأيه، وإنما يلتفت إلى رأيه لو كان يعني لا يحسن كحال حبان أو كحال منقذ ابن عمرو. من هو الذي له مهم؟ إيه، لأن هذا النبي علمه قال له اشترط، فهو اشترط، لكن لو باع واشترى دون أن يشترط فليس له الخيار بعد أن يتفرق بالأبدان. قال ثم أنت بالخيار ذلاذا. قال ابن عمرو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسمعته يبايع ويقول لا خذابة، يعني لا يستطيع أن يقول لا خلابة، لأن لسانه كما قال قد يعني لسانه أصبح فيه ما لا يستطيع أن ينطق به كثير من الحروف، فيقول لا خذابة لا خذابة. ورواه الحميدي في مسنده فقال قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكر يعني الحديث. وفي رواية قال وعن محمد بن يحيى ابن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر منقذ ابن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها. قال رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه. وكان هذا الرجل إذا سخط البيع ورد يشهد له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن النبي علمه ذلك وأن هذا الشرط نافذ يجب تنفيذه. يقول الإمام الشوكاني معلقا قال حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم، وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وكأنه يقول مر بنا ما يقال في محمد بن إسحاق من أنه إذا صرح بالحديث فهو حجة، وإن عنعن فعندئذ يتوقف في قبول روايته. البخاري قد يروي عن محمد بن إسحاق لكن بالتصريح بالتحديث، وإنما ذكره هنا في التاريخ لأن الحديث ورد أصله في كتاب الصحيح. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند الشافعي يعني في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والدارقطني في سننه، وفيه أن الرجل اسمه حبان بن منقذ. قال وأخرجه أيضا عند الدارقطني والطبراني في الأوسط. من الذي أخرجه؟ يعني عن عمر، الدارقطني والطبراني. وقيل إن القصة لمنقذ والد حبان كما في حديث الباب الذي هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو حديث محمد بن يحيى، لأنه قال محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ ابن عمر. قال النووي وهو الصحيح، يعني أنه من رواية منقذ، وبه جزم عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ. قال وتردد الخطيب في المبهمات، وابن الجوزي في التنقيح ترددوا هل هو حبان أو هو منقذ. قال ابن الصلاح وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها، يعني أنه يشترط، وقول ابن الصلاح هذا يعني قول غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول لا خلابة إلا إذا كان أراد التصريح بالاشتراط، وإلا فإن كلام ابن كلام الإمام ابن الصلاح غير مفهوم، يعني ما عرفت إيش المراد من قوله الاشتراط رواية الاشتراط منكرة. قوله لا خلابة قال بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة. قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه، يعني يمضي البيع إذا كان يرى أنه في مصلحته، أو يرده إذا خشي أن يرد عليه سلعته بعد ذلك. والمراد أنه إذا ظهر عين إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع. نعم. وقوله أن النبي لقنه وقل لا خلابة، أليس هذا اشتراط؟ ها ايش رواية الاشتراط هذه؟ اشتراط الخيار هذا ثابت ولم يقل احد بانكاره، هذا الذي لم يتضح لي، يعني اذا اراد بانه لفظة زائدة في الحديث ويشترط يعني يتبايع ويشترط ويقول فقد نقول ذلك، لكن إذا أراد أنه يبايع وليس له الخيار فإن الروايات تنص على أن له حق الإيه الخيار. ومن هنا لم تتضح لي أم يعني لم يتضح لي مراد ابن الصلاح. نعم إيه، لكن هذه الحالة خاصة وهذه الحالة ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحق، فكيف نقول إن الاشتراط منكر؟ ثم إن الإنسان لو اشترى واشترط عدم الخديعة أيصح البيع أو لا يصح؟ مثل الذي يشتري ويشترط الخيار لمدة 3 أيام، والفقهاء على جواز الاشتراط. وثمة باب يسمونه بباب خيار الشرط، فهذا الخيار يعطونه حتى إذا لم يكن الإنسان ذا عاهة، فكيف إذا كان ذا عاهة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق؟ وحتى لو كان هذا الذي يقال فإن قولهم الاشتراط منكر، يعني هذا جرأة على ما أقره صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال يعني المسألة تحتاج إلى تفكر في الأمر. قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه، يعني الذي يتبايع معه، على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ويرى له ما يرى لنفسه. والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع. واختلف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط، يعني هو عام. قال فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط، يعني سواء كان على شاكلة منقذ أو لا، ويثبتون الرد بالغبن لمن لا يعرف قيمة السلعة، لمن لم يعرف قيمة السلعة. وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده، قالوا بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الخيارة، فما دام الغبن وما دام الخديعة موجودة صح الخيار. وأجيب يعني من الذين قالوا بأن هذا خاص بهذا الرجل أو أنه يشمله ومن كان على شاكلته وليس على سبيل العموم والإطلاق، أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله، كما في حديث أنس المذكور، فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة. ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3 فيرجع في ذلك. وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة، يعني لا خلابة. فشرط ثبوت الخيار بحالين، أن يجتمع أمران: الأمر الأول أن يكون أحد المتبايعين ضعيف العقل، والأمر الثاني أن يشترط. قال وهذا مذهب الجمهور وهو الحق. واستدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال لا خلابة، سواء غبن أو لم يغبن، سواء غبن أم لا، وسواء وجد غشا أو عيبا أم لا. قال ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآخر، يعني الذي فيه أن الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إيه لا خلابة، وأنه بالخيار، فكونه أعطاه الخيار دليل على أنه قد يعقد البيع وليس ثمة غبن، لكن لو أراد أن يرد البيع فله ذلك ما دام اشترط وقال لا خلابة. قال والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابة لا إذا لم توجد، لأن السبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود ما نفاه منها، وهو الخلابة الخديعة، فإذا لم يوجد فلا خيار. قال واستدل بذلك، يعني بهذا الحديث أيضا، على جواز الحجر للسفه كما أشار إليه المصنف وغيره، وهو استدلال صحيح، لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة، ولكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من كان في تصرفه سفه، كما في حديث أنس، يعني كأنه هو حق لأهله، إن طلبوه نفذ لهم، وإن لم يطلبوه فليس للإمام أن يبادر بالإيه بالحجر. نعم. العجمي يستخدم الكلمة التي تدل على هذا المعنى، فما هو خاص، لأنه الأحكام الشرعية كلها تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، ولو قلنا إنها خاصة بالعربي ليس لغير العربي فيها حق للزم أن تكون الشريعة خاصة بالعرب، وهذا لا، وهذا لم يقله أحد. وقال له لا خلابة، لأن معنى لا خلابة يعني لا خديعة، فتستعمل الكلمة المناسبة باللغة إذا لم تكن لغة اللغة العربية. إيش هو؟ إيه طبعا لغة عربية معروفة، وما هو مصطلح جديد، يعني الناس يعرفون أن الخلابة معناها الخديعة، فهو عندما يقول لهم لا خلابة أشتري منك ولا خلابة، يعرف المشتري أنه له حق رد البيع إذا كان إيه فيه خديعة وغبن، وهذا لا إشكال فيه. ولو استعمل غير كلمة خلابة بما يدل على معناها فذلك ممكن وسائر. قال لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من كان في تصرفه سفه، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قوله في عقدته، قال العقدة العقل، كما يشعر بذلك التفسير المذكور في الحديث. قال وفي التلخيص، يعني التلخيص الحبير، العقدة الرأي، وقيل هي العقدة التي العقدة في اللسان، كما يشعر بذلك ما في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها خبلت لسانه، وكذلك قوله فكسرت لسانه. وعدم، نعم ما فهمت السؤال. ايه لا لا، في التلخيص، لأنه أورد هذا الحديث حيث إن الرافعي استدل به، فالحافظ ابن حجر أورده وفسره. المعروف ان كتاب التلخيص، تلخيص الحبير، في تخريج ما استدل به الرافعي في الشرح الكبير، قال: وكذلك قوله فكسرت لسانه وعدم إفصاعه بلفظ الخلابة كان حتى كان يقول لا خذابة بإبدال اللام ذالا معجما. وفي رواية لمسلم أنه كان يقول لا خنابة بإبدال اللام نونا. يدل ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني. ولم يذكر في القاموس إلا عقدة اللسان، فكأن الإمام الحافظ ابن حجر يرى أن المراد بالعقدة عقدة اللسان، لكن نقول إن الراوي أدرى بما روى، والصحابي لما قال المراد به عقدة في العقل وبين ذلك بقوله ضعف عقله، فنشأ من الضعف في العقل الضعف في إيه؟ وعقدة اللسان. قوله سفع، قال بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين، المهملة أي ضربة، والمأمومة التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه، يعني على الدماغ. قوله ثم أنت بالخيار ثلاثا، استدل به على أن مدة هذا الخيار 3 أيام من دون زيادة. قال في الفتح: لأنه حكم ورد على خلاف الأصل الذي هو الخيار. الأصل أن البيع ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول وانتهاء المجلس، واشتراط هذه 3 أيام قال على خلاف الأصل، فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في المصرات 3 أيام واعتبار 3 في غير موضع. قال: وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصره على 3 لأن معظم بيعه كان في الرقيق، يعني يتاجر في الرقيق، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال، بل إن هذا الحكم عام في الرقيق وفي غيره. انتهى. قوله: وعن محمد بن يحيى بن حبان قال بفتح العين المهملة بفتح الحاء المهملة، وهو غير صاحب الصحيح الذي هو أو المعروف بابن حبان، أبو حاتم ابن حبان. ثم قال رحمه الله: باب إثبات خيار المجلس. ها؟ ما اسمه؟ يعني لأن الإنسان يكتشف حال العبد أو الدابة أو السلعة في 3 أيام، من حيث طعامها، من حيث شرابها، من حيث طباعها، فإن وجد فيها عيبا ردها. إن كان فيه عيب، لأنه احتمال أنه لم يره في المجلس. نعم. ما فهمت سؤالك. ابن حجر يريد أن يقول الأصل في العقدة أنها في اللسان، والحديث عندنا قرائن تدل على أن المراد بعقدة العقدة عقدة اللسان، لأنه ما كان يستطيع أن ينطق ويقول لا خلابة. لكن هذا لا يتنافى مع من قال إن العقدة أصلها في العقل، ولعل من قال بأنها في اللسان أراد أن يبرئه من ضعف العقل، لأنه لو كان عقله ضعيف لما أجيز له البيع والشراء. وسبق أن أشرت إلى أن قد يكون هناك ضعف العقل، لكنه ليس ملازما وليس دائما، وإنما يطرأ عليه ويأتيه أحيانا. ولذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة حتى يتضح ويبين لمن يتعاقد معه أن هذا الرجل ليس طبيعيا في أحواله كلها. قال: باب إثبات خيار المجلس. قال عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهم أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع الخيار. وفي لفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: متفق على ذلك كله. وفي لفظ: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، متفق عليه أيضا. وفي لفظ: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي لفظ: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: وكان ابن عمر رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما أو أخرجاهما. هذا الباب عنون له المصنف بقوله: باب إثبات خيار المجلس، أي أن خيار المجلس من الأحكام الثابتة التي وردت فيها النصوص، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يبطله أو يرده. وكأن في هذه الترجمة رد على من منع خيار المجلس. وخيار المجلس صورته أن يتبايع شخصان سلعة، فما دام في المجلس ولم يتفرق بالأبدان فلكل واحد منهما أن يرجع في البيع أو يرد البيع، فإذا فرغ من المجلس ومضي يثبت البيع فلا خيار بعد ذلك. والمراد بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان. وهذا الحديث ذهب به إليه طائفة من أهل العلم، ورده بعض أهل العلم، بعض أئمة المسلمين ردوا هذا الحديث وقالوا إن إثبات خيار البيع، إثبات خيار المجلس يتنافى ويتضارب مع عقد البيع، لأن الأصل إذا تم الإيجاب والقبول ثبت البيع، وإثبات الخيار في المجلس قد لا يعني قد يتعارض مع هذا العقد. ولذلك حاولوا أن يوجهوا الحديث حيث ثبت صحة الحديث ولم يستطيع أحد أن يطعن فيه، فأولوه وحملوه على الاختلاف، اختلاف الكلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.